الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم يلقون ربهم سلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في مثل هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. البارحة أيها الأحبة الأفاضل تحدثنا عن قضية مهمة، وهي كيف تبنى الأسرة، وذكرنا بقضايا مهمة جدا يمكن للإنسان أن يأتي عليها جملة أو يأتي على بعض جوانبها، وسيأتي بإذن الله تعالى على آماله الكبيرة في مستقبل الأيام. اليوم، وهذا الموضوع هو جزء من موضوع الأمس، وهو صناعة القدوة. وقد بينا بأن الأسرة إذا عنيت بهذا الإبن وهذه الأسرة على وجه العموم، واهتمت بها واعتنت بتأهيلها وتربيتها وتعميق بعض المفاهيم الناهضة والمهمة في الوحي، ستأتي بإذن الله تعالى على أمالها التي تريد. المهم أن يكون لدى الإنسان توجه ومحط نظر هذا الإبن وهؤلاء هذه الأسرة، وأن يكون لدى الإنسان رؤية محددة على أن هذه الأسرة يمكن أن يصنع منها فارقا كبيرا في قادم الأيام. اليوم سنتحدث عن صناعة القدوة، وسنتحدث في شقين. الشق الأول، كيف يمكن أن تصنع هذه القدوة داخل البيت؟ والأمر الآخر، من هي القدوة، وكيف لنا نحن كذلك ونحن نسير، كيف يمكن أن نكون قدوات؟ من هي القدوة التي يمكن أن نأتسي بها ونصل لبعض آمالنا من خلالها؟ طبعا الحديث عن القدوة، لماذا الحديث عن صناعة القدوة؟ لأن القدوة أيها الأحبة من أعظم المؤثرات في صناعة الأجيال. إذا أردت أن ترى جيلا عالما أو مقبلا على العلم أو مجلا للقراءة والكتاب، فمن الضرورة بمكان يتوفر في هذا المجتمع على الأقل القدوات الصالحة لهذا البناء. فإن الإنسان إذا رأى غيره تشبع بهذا النظر ورغب في محاذاته واهتم في السير خلفه حتى يصل إلى ما يريد. ولا تتوقع إلا في النادر، لا تتوقع أن تجد مجتمعا ناهضا وقارئا ومتعلما وهو يخلو من القدوات من طلاب العلم في هذا المجال كمثال. لأن الشباب والأبناء الذين يخرجون أو الذين يتجولون في مجتمعاتهم، إذا لم تحدث فيهم هذه النقلة من خلال عالم أو طالب علم أو متميز، وإلا لن تصل من خلالها إلى إثارة هؤلاء الأبناء وهذه الأجيال بالكتاب كمثال. ولذلك المجتمعات مسؤولية كبيرة جدا عن إثراء هذا الواقع وعن وجود هذه القدوات في الأمكنة التي تعيش فيها. قلت لأن القدوة من أعظم المؤثرات في صناعة الأجيال. قد تأتي أحيانا هذه القدوة تكفيك عن 1000 قضية، يكفي هذه القدوة لتتحرك تخلق لدى ولدك، لدى طالبك، لدى جارك، لدى صديقك، لدى هذا المجتمع، تخلق فيه انجذاب نحو هذا الذي يتحرك بهذا العلم أو هذه الفكرة أو هذا المشروع أو هذه القضية أو هذه النهضة التي في حياته، ثم ترى بإذن الله تعالى مع الأيام شيئا عظيما ومورقا وكبيرا في حياة الأجيال. الأمر الآخر، نتحدث عن القدوة هذا المساء لأن في الإنسان ميلا، فيه ميل إلى تقليد الآخرين، طبع الإنسان على مشاكلة الآخرين. ولذلك من الضرورة بمكان أن نصنع قدوات يحتذي وراء هذا الولد وهذه الأجيال. هكذا الإنسان مجبول على تقليد غيره، على تمثل صفاته. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يقول الناس كسرب القطع يتبع بعضهم بعضا. يعني الآن لما ترى بعض الناس يقلدون بعضهم البعض لا تستغرب. وبعض الناس يقول هذا في مجتمعات معينة وبيئات معينة، لا، هذا عام، خلق الإنسان عنده ميل كبير جدا على تقليد بعضهم البعض. الناس كسرب القطا يتبع بعضهم بعضا، رأيتم سرب القطا كيف يمشي يتبع بعضه البعض؟ هكذا الناس مجبولة. ربما رأيت الناس إذا أحدهم بدأ في شيء معين تبعته الناس، هذه جبلة ما لم يقاومها الإنسان بجملة من الأخلاق والفضائل والعلم التي تمنعهم من بعض القضايا التي ليست مهمة. فلا تستغرب أن مجتمعا يتكاتف على قضية، أو يجتمعون على أمر من الأمور، أو يبدأون في عادة معينة ويستمرون عليها، لأن هذه جبلة الإنسان. فالحديث عن القدوة، نتحدث عن القدوة لأن الإنسان فيه ميل لتقليد الآخرين وجبل على هذه القضية. فمن الضرورة بمكان أن يتم الحديث عن القدوة لصناعة هذه الأجيال القادمة التي يمكن أن ترى جزءا من الآمال التي نريدها. القدوة، نتحدث عن القدوة لأنه إذا وجدت القدوة استطعنا أن نقنع الآخرين بأن ما هم فيه من مراتب بإمكانك أن تصل إليها. أنت إذا تتحدث عن قضية دون أن يكون لها قدوة ما تستطيع تقنع الأجيال. بينما إذا أوجدت المثال، ولنفترض طلب العلم، لو افترضنا أن في مكان من الأمكنة عالم، فإن هذا مغري لكل من حوله بأن يسيروا على طريقه، ويعطيهم قناعة بأن هذه البيئة التي يتحدثون عنها بيئة لم تمنع فلان من الإنجاز ومن الإبداع ومن التحدي ومن الانتصار على الذات ومن بناء نفسه، فهي تعطيه معنى من المعاني. يعني الآن لما تأتي لمجتمع من المجتمعات أحيانا وتتحدث عن هذه القدوة، أو تتحدث عن طلب العلم كمثال، أو تتحدث عن أي قضية، ما تروى نفوس الناس عندهم ألف عذر، البيئة غير مناسبة، ولا يوجد طلاب علم متميزين، والظروف صعبت، وشغالات الناس، وليس هناك توفر قضايا معينة، يمكن لهذه الأسباب كلها تسقط مرة واحدة. إذا جئت أمامهم بقدوة استطاع أن يبني نفسه ويؤهلها ويكون نموذجا ناجحا، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتحدث عن كثير من الصعوبات ما دام هذا النموذج موجود. ولذلك ينبغي لنا أن نتحدث عن القدوة وكيف تصنع وكيف تتربى هذه القدوة ومن هي القدوة وكيف نأتي إليها ضمن هذا الحديث الذي نتحدث عنه هذا المساء. ومن المسائل التي نتحدث عنها في القدوة، لأن القدوة يثير في عين الرائي الإعجاب والاستحسان. يعني الآن لما ترى صاحب قدوة في صلاته، يكفيك أنه هذا مثار للإعجاب والاستحسان لدى الناس، يريد أن يصنع أن يكون مثله. هذا الإنسان قارئ وملازم لكتابه ولا ينفك عنه، الإنسان تثير هذه القضايا وبالتالي يجبل على تقليدها. وإذا أردنا أن نعرف حجم أثر القدوة فلنعد للقرآن والسنة، وسنجد بأن هذا الوحي تحدث بإمعان عن القدوة وأثرها، سواء القدوة الصالحة أو القدوة السيئة. وأي قضية كما هو معلوم يوليها القرآن العناية والاهتمام، فإنها ينبغي أن تكون محط أنظار الناس. ولذلك يكفي الآن أن أمما من الناس يقودهم أحدهم، أمم مجتمعات أحيانا رايتها تقوم على رجل. جمل كثيرة من ما يصنعه النساء اليوم في الواقع تقودهم ربما، ويقودهم جملة من النساء هم اللاتي جئنا في المقدمة واستطعنا أن يصنعنا التغيير. ولذلك يا إخوة، وهذه قضية أظنكم تلمسونها في الواقع موجودة، أي مجتمع أو حي من الأحياء تجده ناهضا، تجده مباركا مثمرا، فيه إيجابيات، متكاتف متعاون، فاعلم بأن الله عز وجل رزقه صاحب راية، إنسان ناهض، قدوة كبيرة، استطاع أن يصنع هذا التغيير، أليس كذلك؟ قضية ملموسة. وإذا وجدت مجتمعا خاملا ضعيفا متنازعا متشتتا متفرقا فاعلم بأن الله لم يمن عليه بصاحب راية وقدوة يمسك هذه الراية ويؤم الناس حتى يقتدون به حتى يقتدوا به. وهذا موجود. ولذلك ما يعني أحيانا يأتي إنسان لحي من الأحياء يقلبه رأسا على عقب، إنسان فاعل مثمر مبادر متعاون، والناس كما يقول شيخ الإسلام يحتاجون فقط من يتقدمهم من يأمهم من يرفع الراية. كثير من الناس لديهم كوامن خير كبيرة جدا، لكن يحتاجون من يبعثر هذه القضايا في نفوسهم ويأتي منهم على الآمال. ولذلك من الضرورة بمكان يا إخوة حين نتحدث عن القدوة ينبغي لنا ألا نتحدث يعني كيف توجد أين نجدها، يجب أن نتحول نحن الأشخاص إلى قدوات، يجب أن نقنع أنفسنا نحن الذين في هذا اللقاء قبل أي إنسان أن نقنع أنفسنا أنه ينبغي لنا أن نكون قدوات. وحين نتحدث عن القدوة لا نتحدث أنك تكون كل شيء فيه رأس، لا، يمكن أن بعض القضايا أنت تكون فيها قدوة وليس بالضرورة أن تجري القدوة في كل معالم حياتك كما سيأتينا. ولذلك من القضايا المهمة يا إخوان في الاستفادة إنه نحن ما الذي يمكن أن نصنع فيه قدوة، ما الذي يمكن أن نصنع فيه فرقا، ما الذي يمكن نجعل الناس ينظرون إلينا ويقتدون بنا، لأن فوائد القدوة الإيجابية فوق ما تتصور. نحن ما نريد نجمع حولك الناس وكم هم الذين يأتون إليك وكم هم الذين يستفيدون منك، نريدك أن تصنع فارقا إيجابيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف أن الإنسان ينبغي أن يكون فاعل وإيجابي ولا ينتظر الآخرين، هو محط العمل والنظر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ماذا يصنع بها؟ فليغرسها، لا ينتظر، هو ينبغي أن يكون القدوة الإيجابية للناس. ولذلك إذا أردتم يا إخوة، إذا أردنا أن نصنع فارقا فلنبدأ به نحن في أي مجتمع وأي مكان. إذا أردنا أن نصنع فارقا في المساحة التي نكون فيها فينبغي أن نبدأ به نحن. وسأذكر جملة من الأمثلة. لو قلت لكم اليوم لدينا إشكالية، ضعفت القدوة مثلا في الانضباط في الوقت، أليس كذلك؟ ملموس صح؟ ونحن هذه الأمة التي تعلم قيمة الوقت وهذا الوحي والضحى والليل والفجر، يقسم الله عز وجل بالزمان والعصر، ومع ذلك تجد جملة كبيرة جدا من المسلمين ما زالوا يتخلفون عن مواعيدهم. الساعة 9 إذا نجحت معه يأتيك 9:15، تقول له 11 يأتيك 11:30، لأنه نحن في أمس الحاجة. من يصنع الفرق؟ من الذي يأتي قبل الوقت 9:55؟ دعك من هذا يحضر ما هذا يحضر، أنت ينبغي أن تكون صاحب البذرة الأولى. وبعضنا يكثر شكواه ويقول هذه الأمة ما يمكن تتعلم وهؤلاء الناس غير جادين، ويبدأ هو يتخلف أو يترك هذا اللقاء. أنت أصنع الفارق، أنت كون القضية، أنت كن النموذج الذي يجتمع حولك الناس. ولا تستعجل على الناس، ستسمع حديثا إلى أن فلانا هو القدوة، وسترى 2 و3 و4 و10 ينتظمون معك في قادم الأيام. أنت اصنع الفارق. وما أحوجنا يا إخوة، هذا دين يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا وعد أخلف. قال أهل العلم، قال النووي في شرح مسلم: إذا وعد أخلف، إذا أضمر أنه سيتخلف. يعني أنا أقول له الساعة 9، هو مضمر أنه سيأتي 9:15 أو لا يأتي، يقول أبشر. هذا يدخل في علامات النفاق. دين هذا كيف؟ ولذلك يا أخوة ما يمكن تنتشر الصور الإيجابية ونحن نريد من الناس، لا، المفترض نريد من أنفسنا أولا أن نكون نحن القدوات. خذ على سبيل النظافة، ما زلنا نرى أيها الإخوة في مجتمعاتنا وطرقاتنا، ونحن بلد الحضارة، نحن بلد الإسلام، ما يهبط الوحي. يجب أن يكون المسلم الذي يأتي من أرقاص الدنيا يجب أن تمتلئ عينه، سرورا بالإسلام وفرحا به ونضوجا بفكرته من خلال المشاهد العامة التي يراها، ليس من خلال المسجد. فإذا ما جاء على الإسلام المسلمين يتحدث عن الإسلام ويريد بلاد الوحي، وإذا بالشوارع التي يراها والأزقة والأمكنة مليئة بكل شيء سيء، ماذا صنع الإسلام فينا؟ اليوم في الجمعة مجموعة من الذين، يعني هذا المشهد رأيته بعيني، من الذين صلوا وانتظموا، قال لهم الإمام استووا وتعلموا هذا الانتظام، لما خرجوا يشرب أي ماء ويرمون في الشوارع العامة، هؤلاء الذين أراد لهم الإسلام أن يصنع فيهم شيء من خلال هذه الصلاة، هم الذين يردمون نفايات هذا البلد تعمدا أو عدم فكر. ويرى بأنه لما جاء لي لما صلى في الحرم أنه صنع شيئا، وهو الحمد لله على خير، لكن يجب أن يخرج هذا الإسلام من المسجد للحياة العامة. انظر لمشهد الحج، ولم يبق بيننا وبينه إلا شهر، ستجد بأن الأمانة ستعاني معاناة شديدة وضخمة جدا في جمع النفايات، أليس كذلك؟ والروائح المكرهة، من الذي صنعها؟ من اللي صنعها يا أخوان؟ مؤلم أنه نحن اللي صنعناها. الذين حجوا وعلمهم الإسلام كيف ينضبطون في أوقاتهم، عرفة لو تخرج قبل الغروب يكلفك الشارع بواجب، لو تتخلف عن عرفة في يومها وليلتها انتهى حجك، لو تصنع كل شيء لا يقبل لك حج. علمنا بأن وقت الجمرة بعدد معين ووقت معين ومكان محدد، ومع ذلك كل مشاهد الحج تنتهي ولا تصنع في الإنسان جديدا، بدليل أنه الروائح اللي تزكم أنوف الناس، من اللي رمى هذا الماء؟ ماذا لو أن الإنسان صنع من نفسه قدوة، شرب الماء والله تعالى يراه وهو ممسك بهذه القارورة يبحث عن مكان للنفاية ليضعها في مكانها المحدد. بالله عليك ماذا لك عند الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رجلا قطع غصن شوك من الطريق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. يتقلب فين؟ في الجنة. لماذا؟ قال: أزاح غصن شوك من طريق المسلمين. ماذا لو أن الإنسان مشروباته في السيارة رفض أن يرميها، جمعها في السيارة، ثم يراه الله في ساعة متأخرة من الليل أو النهار وهو يبحث عن مكان النفاية تعبدا لله، شفت الحج اللي يعلمنا كيف ننتظم، كيف نصبح نماذج، والصلاة هذه فيها الانتظام بهذه الطريقة، استووا اعتدلوا، ومع ذلك لما نخرج نتناثر إلى أبعد درجة، السؤال: هل نكرر هذا الكلام في كل مكان؟ وكل ما جينا قلنا عندنا أزمة في المسلمين؟ أنا أقول ينبغي أن نتحول نحن قدوات، ونقرر من هذه اللحظة: المنديل الذي تمسح به وجهك إياك أن تسقطه في الأرض، تعبد الله بأن تضعه في مكانه، والله قد يكون هو سبب دخولك الجنة. تعبد لله. الماء إذا بقي فيه شيء احفظ هذه النعمة، تعبد لله، إن كان صالحا للشرب اشربه، وإن لم يكن صالحا فامسكه حتى تضعه في تحت شجرة أو تضعه في مكان تغسل به ثيابك، اعتني بهذه النعمة، كن أنت النموذج، سيسمع بك واحد وسيراك الثاني، وستتحول هذه النعم إلى نماذج تمشي على الأرض. ولذلك يا إخوة من الضرورة أن نتحول إلى نماذج صالحة للبناء. دعك من الحديث الناس وضعهم هكذا والناس وضعهم هكذا إلا إن كان من باب البيان، لكن أنت شكل هذه القدوة وارسمها في واقعك. وهذه قضية يا إخوان، إذا جينا نتحدث عن القدوة ننتبه لها، لأن هي التي ستصنع الفارق. أنا أتحدث لكم اليوم، الأعداد التي أمامي عدد مبارك. ماذا لو خرجنا من هذا المسجد بس وقررنا ألا نرمي المنديل في الشارع؟ وهذه المجموعة علمت بعدها مثلها، وعلمت ضعفها، وعلمت أكبر. سيتوسع الإصلاح وسننتهي إليه في أقرب وقت. شوف بعض النماذج إنه ينتظم وتجده في الصلاة، هذا الانتظام وإعطاء كل إنسان حقه، وإذا وصل الإنسان مكان لا يصل إليه، ويربينا عليها الصيام، يربينا عليها الحج. وربما تجد أحيانا يصنع تصرفات، الغرب وعاها وعى ديننا وانضبط عليه وحافظ عليه فأصبح راقيا، ونحن المسلمون ما زلنا نعاني من هذه المشكلات. هذه قضايا أيها الإخوة مهمة جدا، وأنا أؤكد على نقطة، كيف نصنع القدوة؟ لنبدأ نحن، لنبدأ نحن. السؤال المهم، أنا بس أطرح هذا في المقدمة، أنت إذا تريد ولدك ينتظم على الصلاة أو يعظ أو يقدرك، ماذا تصنع؟ ينبغي أن يرى شيئين، ينبغي أن يرى شيئين. الأول، ينبغي أن تمتلئ عينه من حضورك للمسجد مبكرا، وهذا درس، أعظم درس تقدمه لأجيال الأمة كلها ولابنك أولهم. فما رأيك لو أنك تحرص على الصلاة وتضربه عليها وتخاصمه وأنت متأخر، بقي لك ركعة، الصلاة فاتتك، ما يمكن تصنع فيه شيئا لو جلست العمر كله. وإذا أردته أن يقوم بحقك ويعظمك ويجلك، فينبغي أن ترتوي عينه من إجلالك لأبويك. إذا رآك مجلا لأبويك، محترما لهم، مقدما لهم، هذا أعظم درس يصله. لو لم تحدثه في البر عن شيء، هذا الدرس كافي. والله يا إخوة، رأينا عوام ما عندهم شيء من التعليم، بمجرد القدوة أصبح حديث المجتمعات، بمجرد عنايته بوالدي في آخر عمره، بس في آخر عمره، من إجلاله والعناية به والسهر عليه ونقله في سيارته لأماكن، والناس كلها حوله يتحدثون بأن هذا يا إخوة إيش التوفيق الذي أصابه، وما زال ممسكا بيد والده ومعه في كل حال حتى رحل هذا الوالد، أجزم يقينا بأنه رحل راضيا عنه، وأن الخيرات ستجري على هذا حتى قيام الساعة. نموذج إنسان عامي، لكنه لازم. ولو لم نقم بهذا الدور مع آبائنا وانشغلنا عنهم وجئنا نحدث الناس في هذه المساجد ولا على المنابر 1000 موعظة، إنما لا يمكن نصنع فارقا واحدا في حياة الناس. ولذلك القدوة أيها الإخوة مهمة جدا. الله عز وجل بعد أن ذكر 18 نبيا ماذا قال؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هؤلاء النماذج، هذه هي النماذج. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ماذا قال بعد ذلك؟ قال إني جاعلك للناس إماما. هنيا يا إخوة، هنيا الإنسان يكون إمام في الخير. قال إماما أي قدوة صالحة، قدوة صالحة لهؤلاء الذين يأتون بعد، قدوة صالحة يقتدى بها في الخير والكمال. وهذا القرآن يحدثنا عن أمان الكبار. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يتمنون أن يكونوا أئمة يقتدى بهم في الخير والكمال. أليست هذه أمنية كل واحد يا أخوان؟ أليست هذه أمنية كل إنسان أن يكون إماما للناس في الخير والهدى والصلاح؟ والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة يعني يقتدى به. بل قال الله عز وجل يؤكد على مسألة القدوة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ما بها قدوة ولا ما هي قدوة؟ قدوة للنساء وقدوة للرجال، أنها في بيت أعظم الطغاة ووأد الحريات، ولكنها استطاعت أن تثبت على الطريق حتى تلقى الله عز وجل. قدوة يقتدى بها وهي امرأة صنعت فرق، ما عايشة في واقع في فتن واستقامتها تتذبذب والسنة بدأت تتفلت منها ولا من الرجال، لا، في بيت الطاغية في قصره، ومع ذلك تستميت على دينها وتؤوب إلى ربها وتسأله حتى تلقى الله عز وجل وهي ثابتة على الإيمان. هذه هي القدوات التي تصنع فارق في التاريخ، هذه هي القدوات الفاعلة، هذه هي القدوات الصالحة للبناء التي ينبغي للإنسان أن يأتسي بها. ولذلك من الخير لي ولك أننا نكون أئمة للناس في أي في قضايا الخير، وسيأتينا من السنة ما يبين عظمة هذا الباب. والتاريخ أو القرآن يا إخوة ذكر تاريخ والقرآن ذكر بأن في قدوات صالحة وقدوات سيئة وسلبية، ولذلك ذكر بفرعون وبغيره، لكنها قدوة خطيرة سببت في انحراف الناس، تسببت في انحراف الناس. ماذا يقول الله عز وجل عن أبي لهب؟ يلعن يا إخوة ويسب في الصباح والمساء. ليه؟ ليش؟ لأنه كان إماما في الضلالة. تبت يدا أبي لهب وتب. كل مرة في هذا المنبر وهذا المكان يسب أبا لهب، لأنه كان قدوة وإمام وراية، لكنه كان في الضلال والسوء والعياذ بالله. ولخطر القدوة الجماهير التي حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت جماهير صح ولا لا؟ حضروا أناس يسمعون، كلهم ما تكلموا إلا هذا الرجل لما رفع يده وقال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ها هو القرآن يسبه لأنه كان قدوة في الضلالة حتى تقوم الساعة. ولذلك أقول لنفسي ولك: لنكن أئمة وقدوات في الخير، وإيانا أن نكون أئمة للناس في ضلالة. إياك أن يجري الناس خلفك في فكرة أو قضية أو مشروع أو رأي وهو في الضلال، ستأتي بهم يوم القيامة كلهم على ظهرك من الأوزار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: من سن في الإسلام سنة حسنة ماذا له؟ فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. ما أحوجنا اليوم في المجتمعات إلى رجال يصنعون هذا الفرق. ماتت القدوات وضمرت، والناس يتبع بعضهم بعضا على الفساد وعلى الضلال وعلى الظلام. ما أحوجنا اليوم لرجل يرفع راية الخير والإصلاح فيقتدي به الناس من بعده إلى يوم القيامة. بالله كم له من الخير، بالله كم له من الفضل، بالله كم له من الأجور العظيمة أن يشعل إنسانا فتيلا في الظلام، أن يبدد هذا الظلام ويأتي بأنوار الفجر ويصنع الفارق الكبير. في قضايا خطيرة في المجتمعات نحتاجها. أنا قلت في مشروع النظافة في قضايا كبيرة جدا، احترام المواعيد نحتاجها اليوم حتى في زواج بناتنا، ما زالت المهور تأخذ حظها من الارتفاع، القصور، المطربات والمغنيات ما زالت تأخذ حقها وتنتشر، ولم وما زالت المجتمعات بحاجة لرجل يضرب هذه ويزوج على ما أراد الله عز وجل ليتبعه الناس مستقبلا. كل الناس لديها شيء من الخير ولديها كوامن ممتازة، بس تحتاج إلى من يتقدم. ومع كل أسف كلنا نقول من لا أنا أبدأ، من لا أنا أبدأ، خلي الناس يبدأون وأنا وراهم. من الذي يأخذ هذا الإنجاز وهذا التحدي وهذه العظمة؟ فكل من تبعه تجري في ميزان حسناته وهو في قبره حتى يلقى رب العالمين. العزاء، ويمكن أن أتحدث إلى مجتمعات مختلفة في هذه القضايا، لكن لدينا عادات أحيانا تحتاج إلى قدوات. جملة من الناس الآن جعلوا عزاءهم من العصر لأذان العشاء وانتهوا من تلك التكاليف التي كانت، وبدأت مبادرة مجتمع واحد في جملة من القرى والمجتمعات الآن يفتحون صلاة العصر ويقفلون أذان العشاء ولا شيء بعد هذا. بل قال أحدهم في وفاة أبيه قريبا، قال وكانت النساء تختلف عن هذه العادة، قال بلغوا نساءكم نفتح من بعد العصر إلى أذان العشاء ولا نقبل أي امرأة تأتي في الصباح ولا في المساء. بل بعضهم وأعرفهم شخصيا، بعضهم قال الذي وصل المقبرة كتب الله أجره لا يأتي للبيت مرة أخرى، وبلغوا من تجدون، الذي يتصل يكفي، ولا نقبل أي شيء لا من النساء ولا من غيرهم، وليلة واحدة سنبقى العزاء، من جاء حياها الله، وبعد ذلك لن نفتح بابنا للعزاء. وتمت وانتهت القضية عنده. أنا أطرح أمثلة بس أحيانا تطبيقية واقعية، لأن الناس يحتاجون إلى أمثلة، وند ودنا نبادر في أي قضية تراها في المجتمع. يتبعك المجتمع لا يتبعك، دعك من هذه القضية، إن تصنع الفارق واحسن النية وابتغي عند الله تعالى الأجر، وسترى بإذن الله تعالى ما يمكن أن يحقق الإنسان آماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان انتبهوا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إيش؟ وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الذي صنع في زواجات الناس أو في أفراحهم أو في مصائبهم، هو الذي بدأ بشيء خطأ، سيتحمل وزره إلى يوم القيامة، سيجري وزره عليه حتى يلقى رب العالمين. قضية خطيرة، قضية خطيرة جدا. ولذلك ينبغي الإنسان ينتبه، لأن القدوة خطيرة جدا. ولذلك الله عز وجل، وأهم قضية أيها الأخوة أؤكد عليها الآن، إنه اسمع ماذا يقول الله عز وجل، والحديث لنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا يجي فيهم مغلوط عند بعضنا، لا نتحدث في الفضائل ولا نفعلها إذا نتركها، فإن هذا أسوأ من هذا. بل ينبغي لك أن تحسن النظر، وأن إذا قلت شيء أن تعمله، وإذا حصل منك خطأ فالإنسان كل ابن آدم خطأ، لكن اجتهد ويعلم الله من نيتك أن تصنع فارقا. أسوأ شيء للولد وإنت تربيه وتصنع منه قدوة، أسوأ شيء أن يراك بشخصيتين، شخصية تقول له وتفعل خلاف ما يأمر به. أخطر قضية في حياة الولد هذا الاختلاف بين ظاهرك وأفعالك. ولذلك ينبغي أن يتربى الولد على أن الصدق قضية دين، ما يمكن حتى لو فيها ما فيها، يتعلم الولد الصدق. ولا تنسى أن ولدك يرصد عليك كل حادثة، كل حادثة، وحتى زوجك إن رأتك صادقا ومرتبا ومنظما ستسير خلفك وستنتظم على كل شيء، وإذا رأت الفوضى ستصنع كما شاءت. قضية مسلمة يا إخوة، القدوة هذه العملية أخطر ما يكون. ولذلك جملة اليوم من الأخيار حتى ومن الصالحين ما عاد أصبح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه خرمه في بيته فما استطاع أن يحدث الناس بشيء. ولذلك الانضباط في هالقضايا داخل البيت مطلب كبير. أن تراك قدوة، ولدك يراك، لا يمكن تلوك إلا صدقا، لا يمكن إذا وعدت أن تخلف. ما أكثر ما نقول لأبنائنا سنصنع لكم وسنصنع لكم وسنأتي لكم بكذا، ويأتي الوقت ولا شيء من هذا، والولد يحفظ ويتعلم ويتربى، فإذا ما أصبح كبيرا إذا به يقدم لنماذجه التي معه نفس هذا النموذج الذي تعلمه. قال ابن القيم كلمة جميلة يا أخوان، اسمعوا هذه الكلمة التي يقول ابن القيم، يقول: والنفس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا يوافق فعله قوله ولا يوافق فعله قوله. الناس أو النفس مجبولة، جبلت على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه. جبلت الناس أو النفوس على عدم الانتفاع ممن لا يعمل بعلمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن أبي الصرح تائبا، وبعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه من ضمن الأربعة الذين قال إن وجدتموهم حتى لو متعلقين بستار الكعبة فاقتلوهم، كان عبد الله بن أبي الصرح ذهب لأخيه وعثمان وبقي عنده، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، وجاء به في مثل هذا اللقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فإذا بعثمان يقول: هذا عبد الله بن أبي الصرح يريد أن يبايعك يا رسول الله. فكف يده صلى الله عليه وسلم، قال الثاني: هذا يا رسول عبد الله بن أبي الصرح يريد أن يبايعك يا رسول الله. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي الصرح يريد أن يبايعك. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للصحابة: أليس فيكم رجل قام إلى هذا وضرب عنقه قبل أن أبايعه؟ قالوا: يا رسول الله. لاحظ، ألا أومأت إلينا بعينك؟ تعرفون هذه الحركة؟ ألا أومأت إلينا بعينك، أعطتنا إشارة ونحن نجهز عليه؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذه خيانة، يا يأتي الأمر هكذا يا لا يمكن أن يكون فيه شيء آخر. شوف شوف هذا الانضباط في الشخصية، شوف هذا الانضباط في الشخصية، ما يمكن حتى لو ترتب عليه الخطورة بهالدرجة. ولذلك تجد في بعض المجتمعات يسمعون فلان قال، يقولون لك: فلان قال لا ينطق إلا حقا، ما عهدنا عليه، ما جربنا عليه كذبا. وتسمعهم يقولون: فلان قال قال مثل غيرها. منين تكونت؟ من خلال المشاهد اليومية التي رأوها من صاحبها. ولذلك أيها الأخوة، نحن في أمس الحاجة إلى هذا المعنى الذي يذكر به رب العالمين في الكتاب، ويذكر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب، لو جينا يا أخوان نتخذ القدوة، القدوة الأصل منين نأخذها؟ لو جينا نريد أن نتربى نحن وإياكم، يمكن تجينا أسئلة الآن يقول لك: أين نجد القدوة التي يجب أن نكون عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم القدوة مرسومة لنا جاهزة، بشر وعاش معنا على الأرض وتلقى كل ما يتلقاه الإنسان في الحياة وكان نموذجا، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا سأعطيكم الآن ملامح فقط فقط بس كنماذج، اسمعوا يا أخوان. وأنا أتحدث إلى هذا المعنى ونحن في أمس الحاجة إليه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه وفي مجتمعه؟ اسمعوا النموذج، اسمعوا القدوة، اسمعوا من التي تحدثنا الآن؟ ستحدثنا زوجه، زوجه ما هو يتحدث، زوجه ستحدثنا. وهذا متى؟ قبل الإسلام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في الغار وغطه، جاء صلى الله عليه وسلم خائفا، جاء خائفا لخديجة، قال لقد خشيت على نفسي، قال أهل العلم من الموت. اسمعوا ماذا تقول الزوجة، لأنها ارتوت من هذه الأخلاق والتطبيقات النموذجية أمامها، ارتوت. ماذا قالت خديجة؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. اعطينا النماذج، اعطينا التطبيقات، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف وتكري الضيف وتكسب المعدوم، تعطي المحتاج وتعين على نوائب الحق. ما إنسان عنده نكبة ولا شيء إلا وأنت أول من يرفع الراية، راية المساعدة، ويطرق أبواب هؤلاء المصابين. هذا متى يا أخوان؟ قبل الإسلام، قبل الإسلام صلى الله عليه وسلم كان النموذج الذي يقتدى به. ولذلك من الأسئلة المهمة يا إخوة، أنا وإياك مع جيراننا، قبل ذلك مع زوجاتنا، هل نحن النموذج الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع زوجاتنا، دعوكم من خارج البيوت، النجاح الكبير للقدوات اليوم أن نقنع زوجاتنا بأن هذا دين، وأن ترى زوجا مورقا كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. دعت من الحديث عن القدوة في الخارج، يجب أن نصنعها في الداخل. يجب أمس تحدثنا يا أخوان عن قضايا مهمة، عن قضايا الحب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجه، مع بناته، مع أصحابه، وأشياء يعني أشياء كبيرة جدا. نحتاج هذا النموذج الاجتماعي اليوم الذي كان يتمثله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متى؟ في بداية الإسلام. انظروا لنهاية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. تقول زوجه الثاني عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته جالسا. ليش؟ بعدما حطمه الناس من كثرة استقباله للناس صلى الله عليه وسلم، وكان نموذجا في استقبال الناس، صلى جالسا صلى الله عليه وسلم. اليوم ماذا فقدنا؟ فقدنا جيراننا. قبل جيراننا فقدنا أرحامنا. آخر مرة زرت رحمك متى؟ آخر مرة طرقت الباب زيارة لله كقدوة لمن حولك، تقنع بها أبنائك أولا. اليوم الناس لديها تقاطع وتهاجر كبير. السؤال ما هو اللي في خارج المسجد، السؤال لي ولك، كم في الأسبوع نزور أرحامنا وأهلنا وأقاربنا؟ كم مرة هذا الولد في يدك يزور عمه وخالته وجدته وأقرباءه، ويرى بأنك قدوة مشبعة، فإذا ما رحلت صار على طريقك حتى يلقى الله عز وجل. لا تحدث عن أهمية الرحم، أريه سلوكا عمليا تطبيقيا يوميا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة في تلك الأيام. ولذلك ستجد صلى الله عليه وسلم خاصة كما قلت لكم القدوة ماذا؟ العملية. تعرفون غزوة الحديبية، وتعرفون ما الذي حدث فيها غزوة الحديبية لما وصل النبي يريد فتح مكة، الصلح الذي جرى وأنك لا تدخل الكعبة مكة. حاول يقنع الصحابة قولا، ما يمكن، احلقوا علشان تنزعون الإحرام، لا يمكن. من يتحدث؟ لمن؟ لأبي بكر وعمر. فلما رجع إلى زوجه ماذا قالت له؟ قالت له: يا رسول الله أحلق، قدم القدوة النموذجية التطبيقية العملية دون أن تقول هي أي شيء. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن حلق رأسه فكادوا يقتتلون على الحلاق. من أمة متعثرة ما يمكن تصنع، ترى بأنه من الغبن أن تغلبها قريش. بمجرد أن وضع الموس على رأسه أقبلوا لا يتحدثون بغير أن يضعوا ذات الموس على رؤوسهم حتى ينتهي كل شيء. القدوة العملية تصنع فارق بهيج وكبير جدا. هذا نموذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حياة صلى الله عليه وسلم أكبر من هذا بكثير. أنا سأختم وأقول لكم، سأختم بقضايا مهمة جدا مؤثرة في بناء القدوة، ولذلك سأختم بها هذا اللقاء. أول قضية أيها الأخوة، أنه ليس هناك قدوة مطلقة إلا لمن؟ إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا الكلام؟ له عدة معاني. المعنى الأول، إذا تريد تتربى فأمامك سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، ستتربى كيف تعامل مع زوجه، كيف تعامل مع ولده، كيف تعامل مع جيرانه، كيف تعامل مع أصدقائه، كيف تعامل مع المنافقين، كيف تعامل مع الأعداء، كيف أدار الحرب، كيف صنع القضايا الكبرى في حياة أمتي، كيف كان قائدا، كل شيء في السيرة. ولذلك إذا حد يسأل عن كتاب يريد أن يتربى عليه، عليه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفارق عينه أسطرها، والكتب كثيرة. وانتبه، لا يصلح لك قدوة مطلقة إلا نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في مسائل القدوة، كمل شخصيتك. بمعنى أن كل الذين أمامك ليس بالضرورة أن يكونوا قدوات في كل شيء. انتبهوا لهذا الملحظ، فقد تجد قدوة في الصلاة، فقط يكفيك أن تأخذ شخصيتك من هذا الرجل وأن تقتدي به. وقد تجد إنسان حافظ للسانه، خذ منه هذه القدوة. وقد تجد إنسان منضبطا في مواعيده، خذ هذه القدوة. وقد تجد إنسانا صادقا في جملة قضايا، خذ هذه العادة. وقد تجد إنسان قارئا وممعنا، خذ هذه الصفة فيه. وإياك أن ترجو من إنسان القدوة الكاملة، لأن هذا ليس إلا للرسل. ولذلك ما احنا بحاجة نقول المجتمعات ما هي مناسبة، ما نرى قدوات. القدوة الكبرى عندنا وما زالت تسير معنا. من المسائل في مسألة القدوة يا إخوة، لا ينبغي تقديس القدوات، لا ينبغي تقديس القدوات لدرجة أنه لا بد يصدر من الحق، فإنهم بشر. ولذلك ابن مسعود قال: اقتدوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك الذين قدسوا هذه القدوات وقعوا في خطأ وانحراف آخر ورفعوهم عن منزلتهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا ترفعوني للحد الذي تجعلونه أكبر من كونه بشر ورسول. ولذلك بعضنا يرى فلان من الأحياء عالم، ولا فلان حصلت له خطأ ولا سقطة ولا شيء، أقام الدنيا ولم يقعدها. يا أخي هذا متوقع، ويجب أن نعرف أن هذا بشر، ويجب أن يعرف أنه إذا عثر فنستغفر له ونسأل الله أن يعفو عنه ونصون ألسنتنا على الحديث فيه، لكنه في الأول والأخير ماذا؟ بشر. والله لم يجعل القدوة به، إنما جعلها بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان يقول رأيا خذ قوله واضبطه بماذا؟ اضبطه بالشريعة، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، اليوم تنتشر القدوات السلبية، ولذلك يا إخوة مما يواجه الأمة اليوم والمشكلات الكبيرة، أننا نرى القدوات اليوم استبدلت بقدوات في الإعلام ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير الإعلام وغيرهم، وهذا أخطر ما يواجه أجيالنا اليوم، أنها استبدلت بمشاهير وقدوات يرونهم في اليوم والليلة وليس عندهم شيء. هذا جزء من الفتنة التي ينبغي لنا أن ننتبه غاية الانتباه، ودائما لنربط أبناءنا وطلابنا، نربطهم بالقدوات الكبرى، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالذين لهم شأن وأثر في الأمة. أما هؤلاء فينبغي لنا أن لا يأخذنا الإعلام عن هذه القضايا، وأن هؤلاء مشاهير ينبغي لنا أن نعرف تماما بمن نقتدي. من الأشياء المهمة في القدوة، لا تنصهر في القدوة لتكون لك شخصيتك. فمن الضرورة بمكان إذا اقتديت بإنسان أعجبك سمته أعجبتك صلاته، أعجبك علمه، أعجبك منهجه، أعجبتك أفكاره، فلا يمنع أن تقتدي به وأن تترقى معه وأن تأخذ معه أشياء كثيرة، لكن لا تنصهر فيه تكون نسخة أخرى منه، بل ينبغي يكون لك فكرك وتعيد ما يقول وما يفعل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المهمة أيها الأخوة أنه يمكن تتعدد القدوات، يمكن تتعدد القدوات. كيف؟ هذا قدوة في الصلاة، وهذا قدوة في المشروع قيامه بمشروعه، وهذا قدوة في جانب جانبه الفكري، وهذا قدوة في الصدق، وهذا قدوة في الانضباط في المواعيد، وهذا قدوة في جوانب معينة. يمكن أن تتعدد أمامك القدوات، ولذلك كان يقول أحدهم كمل شخصيتك. كيف؟ كل ما رأيت صفة عند إنسان تمثلها. فليس بالضرورة أن تجد فلان فيه كل شيء، وإذا ما وجدت تقول لا يوجد في الأمة قدوات. لا، خذ قدوتك المناسبة وفق المنهج من كل من تراه بين يديك. من القضايا المهمة أيها الإخوة، وأنا أؤكد على هذا المعنى والبارح أكدت عليه، وبعضنا ربما يقول أنه كما قلت البارح أنه ربما جزء من الناس فاتهم موضوع اختيار الزوجة والعناية به. قلنا بأن الشريعة رتبت هذه القضية اختيار الزوجة وعنيت بها، تنكح المرأة لأربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتعلمون ماذا قالت تلك الحرة، أو تزني الحرة؟ وتعلمون ماذا قالت مرة ثانية لما قيل لها بأن ابنها هذا، هند، لما قيل لها بأن ابنها هذا سيسود قومه، ماذا قالت؟ هذا يقولون لها بطل، قومه سيكون فيهم شيخ رأس. قالت ثكلته، ثكلته إن لم يسد قومه، ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة. هذه من؟ امرأة. هذه امرأة، لكنها كانت تجيش فيها الرؤية لصناعة التاريخ. وفي من نساء المسلمين الحمد لله اليوم من يصنعن تحدي، فتيات قادمات وطالبات علم ولديهم مشاريع. فينبغي للإنسان أن يختار هو أو ولده أو من يراه، المهم أن يختار الزوجة التي تعينه على هذا الجانب الكبير في مستقبل أيام. من القضايا المهمة أيها الأخوة أن تعتبر ولدك مشروع، أن تعتبر ولدك مشروع عمر. اللي يسأل يقول أنا ما عندي مشروع، ما أعرف قدراتي ومهاراتي وإمكاناتي، نقول له اعرف بأن ولدك الذي عندك في البيت أحد المشاريع الضخمة. تصور، تصور لو أنك عنيت بولدك وربيته واهتميت به ومت غدا، والله الذي لا إله إلا يا عداد الحسنات سيجري عليك ما بقيت الحياة حتى تنتهي هذه الدنيا، لا يمكن يتوقف عداد الحسنات حتى تلقى الله. الرسول يقول أولد ماذا؟ صالح ماذا؟ يدعو له. كيف إذا ولد يدعو ويقوم بمشروع ويتسبب في نهضة مجتمعه وطني وأمته، ويكتب تاريخ ويرفع راية ويخلد ذكرك في العالمين؟ يا إخوان، مشاريع، مشاريع ضخمة في بيوتنا، في بيوتنا مشروع ضخم بين الجدران الأربعة نجلس معهم في اليوم والليلة. يجب أن تسأل وتناقش. شكر الله لك، رفع الله مقامك وهداك الله وأصلح شأنك. هذه قضايا يا إخوان مهمة جدا، أن تعتبر هذا الولد مشروع ضخم في قادم الأيام، أن تعتني بهذا الولد من خلال الرفقة، الرفقة الصالحة، القرين قدر وسعك يا أخوان، قدر وسعك. وعندنا محاضن يا أخوان، محضن التحفيظ، إن من الغبن أن تجد أسرة أولادها لا بناتها ولا الأولاد ليسوا في حلقة التحفيظ، من الغبن. ولذلك ينبغي أن تشجعه وتصنع له حوافز بقدر ما تستطيع حتى تقنعه بأن يدخل هذه الحلقة، كانوا رجالا ولا شبابا أو نساء. هذه قضايا كذلك في عمق ما ينبغي أن يعتني به. وعليك أن تعتني به، عندنا الحمد لله محاضن كبيرة جدا تربوية ومرخصة وموجودة، وفي رفقة صالحة وجادة، بإمكانك أن تجهد قدر وسعك أن يرتبط بهذه الرفقة. العناية بتأهيله من خلال الدورات، من خلال القراءة، من خلال إدخاله في محاضن، من خلال الدفع عليه وتشجيعه، من خلال الدعاء له. المهم أن يكون نصب عينيك قدوة بإذن الله تعالى في مستقبل الأيام. هذه جملة من المعاني التي نتحدث عنها هذا المساء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يرزقنا الله عز وجل من أبنائنا من يكون قدوات بإذن الله تعالى في مستقبل الأيام، وأن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يجعل أعيننا تقر بإذن الله تعالى وتبتهج بقدوات ونماذج في تاريخ هذه الأمة، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بما يسمى صلة راجع للعرف الآن ولا بعدين؟ طيب أبشر، شكر الله لك.